السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحيه، بعثه رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين، بعثه بهذا الدين القويم، وأنزل عليه الكتاب الكريم، والذي افتتحه بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فكانت نبوته صلى الله عليه وسلم التي نبئ بها في هذه الآيات التي نوه الله جل وعلا فيها بشأن العلم، فرفع مكانته ومكانه وقدره سبحانه وتعالى، فالعلم به يرتفع الإنسان وهو أعظم الفضل، كما قال جل وعلا ممتنا في ذلك على نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. فمن من الله عليه بالعلم ورزقه إياه وفتح عليه فيه فهذا هو الفضل العظيم بنص هذه الآية، فهذا هو الفضل العظيم، وهو الكنز الذي يرفع الله سبحانه وتعالى به من من به عليه، فامتن به على رسوله صلى الله عليه وسلم، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بكم معاشر الأحبة في هذا اللقاء الذي نتدارس فيه شيئا من هذا الأمر، ألا وهو العلم ومكانة العلم، من خلال هذه الكلمة التي رأيتم عنوانها، ألا وهو جهود إيش؟ المملكة العربية السعودية في نشر العلم الشرعي، وكيف لا تكون جهودها منصبة على هذا الأمر، وهي في أول قيامها قامت ناصرة له وماحية بإذن الله تبارك وتعالى الجهل به، وذلك حينما حصل ذلكم اللقاء العظيم التاريخي بين شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وأدخله الجنة بغير حساب ولا عذاب، ونحن كذلك وإياكم وسائر إخواننا المسلمين. جاء حينما جاء إلى الإمام محمد بن سعود فوجد عنده النصرة، وهذا فضل الله جل وعلا الذي اختص به هذه الأسرة. جاء طالبا النصرة والإعزاز والتأييد والتقوية له حتى ينشر دين الله الصحيح، فوجد النصرة عند هذه الأسرة بعد الله تعالى، وامتن الله علينا وعليهم وعليه جميعا بهذا الفضل العظيم. أما عليه رحمه الله تعالى فهو بأن هيأ له من يعينه ويحوطه ويحميه ويذب عنه في تبليغه لهذا الدين ونشره بين المسلمين الذين قد ساءت أحوالهم وفسدت عقائدهم وطبق الجهل بينهم وضرب بأطنابه فيهم ففشى بسبب ذلك المنكرات العظيمة، وأعظم هذه المنكرات الشرك بالله تبارك وتعالى، ثم انطماس معرفة أحكام هذا الدين الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا فضل الله عليه، وفضل الله على الإمام محمد بن سعود وعلى أسرته الموفقة والمباركة أن جعلهم سبحانه وتعالى أنصارا لدعوة التوحيد، والناصر للتوحيد حبه دين وبغضه ضلال مبين، نسأل الله العافية والسلامة. فصار الأمر كما قال الإمام عبد الرحمن بن حسن ابن محمد بن عبد الوهاب، فصار هؤلاء لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بمثابة الأنصار رضي الله عنهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك نحن نحبهم لأنهم أنصار هذا الدين وأنصار الدعوة إلى العقيدة الصحيحة. فآية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار، ولا يبغضهم ولا يشنأهم في هذه الأعصار إلا من في قلبه مرض. ولا شك هم وفق الله من هو منهم حي، ورحم الله من مات منهم، يبذلون ما يبذلون ويعترفون بأن النقص حاصل وأنهم ليسوا بمعصومين وليسوا بكاملين، وأن أبوابهم مفتوحة ويقبلون النصيحة، ولكن ممن يحسن أداءها وعرضها. أنت أيها المسلم من دهماء الناس، لو لم يحسن المتكلم معك حسن النصيحة والتلطف في أدائها فإنك لا تقبل منه، فكيف بالسلطان؟ وأما فضله سبحانه وتعالى علينا نحن معاشر المسلمين فهو منته علينا بهذا الرجل المبارك وبهذه الأسرة الموفقة، فتناصروا حتى نشروا فينا الدين الصحيح ودرسوناه وعلموناه فعرفناه المعرفة الصحيحة كما أنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فكان الفضل لله علينا جميعا، على هذا الإمام القائد للدعاة إلى الله على بصيرة، فأصبح تلامذته من أبنائه وأحفاده وطلابه دعاة إلى الله على بصيرة، والبصيرة هي العلم، كما قال الله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فنزه نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ربه ونزهه عن الشرك وتبرأ منه ومن أهله، قال: وسبحان الله وما أنا من المشركين. فهذا الواجب على العبد إذا قام بالدعوة إلى الله، أول ما يدعو إلى توحيد الله جل وعلا وإفراده بالعبادة وتنزيهه عن الشرك. هذا الإمام الموفق شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كانت فيه صفات الإمامة والقيادة الدينية الشرعية متوفرة من جميع جوانبها. فالعلم الواسع والتبحر فيه والتحقيق في أحكام الشرع الحنيف كان قد حازه هذا الإمام، فلذلك كانت دعوته موفقة مباركة أثرت غاية التأثير في المجتمع، وبقيت آثارها في هذا المجتمع إلى هذا الوقت، ونحن في عصرها الثالث. هذه الدولة المملكة العربية السعودية في دورها الثالث الذي قام على يد الإمام المؤسس المجاهد عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود رحمه الله، جاهد في سبيل ذلك غاية الجهاد، فوحد الأمة وجمع أطراف البلاد وجمع شتاتهم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإلا هذه البلاد المترامية الأطراف الواسعة الرقعة تحتاج إلى ما؟ تحتاج إلى جهود جبارة وجيوش جرارة حتى توحدها، ولكن الله سبحانه وتعالى سهل له ذلك لحسن قصده نحسبه، والله حسيبه، وإخلاصه لربه جل وعلا. وهذه خطاباته بيننا باقية يشهد الله فيها على ما في قلبه، ومن ذلك أنه إنما قام لنصرة الإسلام وإعادة المسلمين إلى الدين الذي كانوا عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضي الله عنهم. فوحد الله به هذه البلاد وأمنها به سبحانه وتعالى، جعله سببا في ذلك، فجاءت هذه البلاد المترامية الأطراف 2,150,000 كيلومتر مربع. هذه الرقعة ليست بالهينة، 2,150,000 كيلومتر مربع، وما هي إلا سنوات قليلة حتى عادت قوية منيعة وانتشر فيها العلم وأصبحت أما لجميع الدول المجاورة لها. بل لسنا مبالغين ولا مخطئين إن قلنا إن هذه الدولة هي عمق أهل السنة والجماعة في الأرض كلها. هذه الدولة، هذه البلاد التي أنتم فيها ومن أهلها، احمدوا الله على هذه النعمة، فأنتم عمق لأهل السنة والجماعة، أهل الحديث والأثر الذين هم على اعتقاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أنتم عمقهم في العالم كله، يستمدون قوتهم من الله أولا، ثم من هذه البلاد، من علمائها وحكامها ومن شعبها. أما علماؤها فببيانهم لهذا الدين فاستفادوا منهم مشرقا ومغربا، وأما حكامها فلنصرتهم للإسلام، وأما شعبها فلتضامنهم مع المسلمين ووقوفهم بجانبهم في الشدة والرخاء وفي العسر واللين وفي السراء والضراء. هذه الدول المجاورة لنا يستمدون قوتهم في هذا الجانب الذي ذكرنا، من الله أولا، ثم هذه الدولة هي التي تعنى بنصرة اعتقاد أهل السنة وتدافع عن أهل السنة في كل مكان. هذه الدولة المترامية الأطراف كما قلنا لكم، التي تعادل دولة الإمارات مثلا 26 مرة في مساحتها، ولو قسمنا مساحتها على الكويت لعادلتها 120 مرة، ولو قسمناها على مساحة قطر لوجدناها 180 مرة، ولو قسمناها على مساحة البحرين لوجدناها 2,700 مرة. إذن إن أنا قلت هذا الكلام لا لشيء، لكن لأبين لكم أن هذه البلاد هي أم للدول المجاورة. انظروا إلى كبرها وإلى عظمها وإلى اتساعها، وإذا كان كذلك فهذه المساحة العظيمة وهذه الأمة أيضا فيها العظيمة وهذه الدولة العظيمة هم لأهل الإسلام والسنة بمنزلة الأبوين، كما أن أهل الباطل يستمدون قوتهم من بلدانهم التي هي على الباطل، فتجد السني في بلاد الغرب الكافر وإلى المغرب العربي المسلم وزحفا إلى أن تدخل بلاد الحرمين، يعتبر هذه البلاد عمقه الذي يستمد قوته منه بعد الله جل وعلا. فهذه الدولة لها جهود عظيمة في هذا الميدان، ألا وهو نصرة الإسلام، وإنهم لم ينصروا الإسلام بشيء كما هو واضح في نصرتهم له بالعلم، فالعلم هو الذي يبني، العلم يبني بيوتا لا أساس لها، والجهل يهدم بيت العز والشرف أو الكرم، هذا وهذا قد ورد هذا وورد هذا. وعلى كل حال فهذا العلم الذي يبني هو الشجرة الباسقة، ومثله كمثل النخلة العظيمة السحوق التي آتت أكلها بإذن ربها تبارك وتعالى. وقد قال في ذلك الإمام عبد العزيز ابن عبد الرحمن الفيصل رحمه الله مؤسس هذه البلاد: العلم بلا عمل كالشجر بلا ثمر، وإن العلم يقول رحمه الله كما يكون عونا لصاحبه يكون أيضا عونا عليه، كما أنه عون لصاحبه يكون عونا له كذلك يكون عونا عليه، نسأل الله العافية والسلامة. فمن كان عونا له من هو؟ هذا من عمل به، فمن عمل به يقول كان عونا له، ومن لم يعمل به كان عونا عليه، يعني حجة عليه، يكون عونا عليه، يكون حجة لكل من يرى مخالفته فيحتج بعلمه عليه، فيكون عونا عليه، لا يستدلون له بشيء خارج عنه، وإنما يستدلون له من نفسه: أنت يا فلان عالم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفعل كذا، هذا ما يجوز لك، وله الواجب منك، ينتظر منك غير هذا، وهكذا. فيكون هذا العلم عونا عليه، وليس من لا يعلم كمن يعلم، ولا شك هذا كلام حق، ليس من لا يعلم كمن يعلم، وذلك لأن الذي يعمل على نور من ربه يعمل، وأما الذي لا يعلم فإنه يتخبط في دياجير الجهل وظلمات الجهل. يقول رحمه الله: وقليل من العلم يبارك فيه، قليل من العلم يبارك فيه خير من كثير لا يبارك فيه، قليل من العلم يبارك لك فيه خير من كثير من العلم لا يبارك لك فيه. لما؟ لأن العبرة في العلم أنه يورثك العمل، فإذا كان لم يورثك العمل فهذا لا خير فيه، فالبركة إنما هي في العمل. وله عبارة جميلة في آخر كلمته هذا، يقول: المدنية الصحيحة هي التقدم والرقي، والتقدم والرقي لا يكون إلا بالعلم والعمل. ويقول رحمه الله: من اعتقد أن القرآن والسنة عائقان عن التقدم فهذا لم يقرأ القرآن أو لم يفهم القرآن. من ظن أن الكتاب والسنة عائقان عن التقدم فهذا لم يقرأ القرآن أو لم يفهم القرآن، إما أنه لم يقرأه، وهذا مثل الكفار ومثل الملاحدة حينما يعيبوننا بتمسكنا بما بكتاب الله وسنة رسوله وتحكيم الشريعة، أو أبنابهم الذين هم أبناء جلدتنا وغرس ربوعنا لكنهم في ديننا دخلاء، قرأوا القرآن في صغرهم قبل أن ينحرفوا لكنهم لم يفهموه. والعلم في المملكة العربية السعودية كما قال الملك عبد العزيز هو الركيزة التي يحقق بها التقدم، ولا يمكن أن يكون تقدم وتطور إلا به. ومن هنا اهتمت المملكة العربية السعودية في عصرها هذا الثالث، اهتمت بالعلم غاية الاهتمام، لأنها علمت علما يقينيا أن هذا العلم هو الرافع لها بأمر الله تبارك وتعالى، وبدونه لا يمكن أن تحقق تقدما ولا تطورا، ولا يمكن أن تحصل لها قوة، لأن القوة إنما هي بعد فضل الله ورحمته، إنما هي بالعلم الذي تبنى به الأمم. فلذلك حرص حكام هذه البلاد رحمهم الله ووفق من هو حي منهم، حرصوا على هذا الأمر غاية الحرص. فأنت إنما تبني بمن؟ تبني بأهل العلم. وإذا أردت أن تهدم اهدم بمن؟ بأهل الجهل. فالعلماء يبنون والجهال يهدمون، العلماء يبنون والجهال يهدمون. فلما كانت هذه الحقيقة متمثلة عند قادة هذا البلد شمروا عن ساعد الجد من عهد الإمام المؤسس الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى في هذا الجانب، جانب العلم وبالذات العلم الشرعي. فأول القيام كان بانتشار الحلق لأهل العلم في المساجد في كل النواحي، نواحي المملكة العربية السعودية. والمنطقة التي لا يكون فيها عالم أو طالب علم متقن يوجهون إليها الدعاة والمرشدين، يعلمونهم أمر الدين ويفقهونهم في دين الله القويم، فيعلمونهم ما يجب عليهم من الاعتقاد الصحيح، ويعلمونهم ما يجب عليهم من العلم الضروري العيني الذي يجب على كل مسلم أن يعلمه ولا يسعه جهله، وذلك كأحكام وضوئه وطهارته وصلاته وصومه وحجه إن وجب عليه الحج إن كان من أهل الوجوب، والزكاة وزكاته إن كان ممن تجب عليهم الزكاة إما في أموالهم وإما في مواشيهم وإما في زروعهم وثمارهم. فانتشر الدعاة والمعلمون والمرشدون الصالحون الناصحون منذ القدم في المناطق. وأنا أذكر لكم دليلا واحدا فقط في هذه المنطقة لأنكم أهلها، يعرفه الجميع، ألا وهو مجيء الداعية المصلح المجدد، المجدد لدعوة الله تبارك وتعالى وتوحيده سبحانه، ألا وهو الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي رحمة الله عليه. جاء إلى البلاد هذه ونحن لا نقول ما فيها علم، يوجد أحد من أهل العلم، لكنهم لم يقوموا بواحد في المئة مما قام به هذا الرجل رحمة الله عليه في هذه المنطقة من جهاده العظيم وتحمله للمشاق والمتاعب وصبره على الأذى وصبره على مما تعلمونه، حتى أصبحت هذه المنطقة في سنوات قليلة محط أنظار بقية المناطق الأخرى القريبة، فأصبحت موردا لمن أراد أن يتعلم، فانتشرت دعوته. وكان هذا بمساندة من الملك عبد العزيز رحمه الله ومن الشيخ الجامعة، أنا أسميه الشيخ الجامعة، الشيخ محمد ابن إبراهيم ابن عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن ابن محمد ابن عبد الوهاب رحمهم الله جميعا. هذا الشيخ كان جامعة قبل المدارس النظامية، ابتدائية متوسطة ثانوية جامعات دراسات عليا، هذا الرجل كان جامعة بمفرده في الرياض في الجامع الكبير، جميع الناس في إقليم نجد وغيرها يفيدون عليه وينهلون من علمه. والقرعاوي رحمه الله أحد طلبته، ولما ضمت هذه البلاد سنة 51,300,000 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى هذا الكيان العظيم وهو المملكة العربية السعودية عام 51، جاء بعدها بسبع سنين الشيخ عبد الله القرعاوي بعدة أسباب. الأول برؤيا منامية صالحة، أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وهو يقول له يا عبد الله اذهب إلى هنا، ويشير إلى منطقتنا الجنوبية. حدثني بهذا ثلاثة: الوالد رحمه الله والعم عمر بن أحمد جردي المدخلي صاحب كتاب النهضة الإصلاحية رحمه الله، وشيخنا العلامة المحدث الفقيه الحبر البحر أحمد بن يحيى النجمي رحمهم الله جميعا عنه. وزاد على ذلك شيخنا الشيخ أحمد أن أقسم لي اليمين على هذا، فاتجه هكذا يقول له في الرؤية هذه الصالحة. يقال إنه قصها على الشيخ محمد ابن إبراهيم وهو شيخه فحفزه على ذلك ومشى مستعينا بالله. وانظروا بعد حج 57 مباشرة، في 58 جاء إلى المنطقة مباشرة، لم يضع رحله إلا في صامطة، الرحل الذي استقر معه لم يضعه إلا في صامطة لخير أراده الله سبحانه بأهل هذا الإقليم، والثاني بالمنطقة جميعا. فجاء وقدم عليها وصار ما صار، وسانده الملك عبد العزيز المساندة القوية، وذلك بتأييده ونصرته وكف يد الرعاع عنه ودعمه معنويا وماديا. وأما الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله وهو شيخ مشايخنا في المملكة العربية السعودية كلهم، فكان دعمه له شيء لا يوصف ماديا ومعنويا، زيادة على ما يجده من الدعم المادي والمعنوي من الإمام عبد العزيز رحمه الله جميعا. فدعا إلى الله على بصيرة ونور من ربه، فاستحالت المنطقة بعد الجهل منطقة علم ومصباح يضيء بالنور والهدى، واستحالت به بعد الجهل إلى هذا، واستحالت به بعد البدع إلى السنة، واستحالت به بعد الشرك إلى ما؟ إلى التوحيد وإخلاص العبادة لله وحده. ولكم أن تقرأوا في كتب تلميذه النجيب الذي لو لم يكن له إلا هو لكفى، فكيف والمنطقة هذه كلها قد هداهم الله بسببه رحمه الله تبارك وتعالى. فصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، وحديثه لا يصدق بالوقائع، فهو صادق من قبل ومن بعد. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. فهؤلاء كلهم الذين جاءوا بعده من طلابه وطلابهم وطلاب طلابهم وطلاب طلاب طلابهم كلهم في صحائف حسناته رحمه الله تعالى. فصار عندنا في منطقتنا مع تأييد الملك عبد العزيز له كالإمام محمد بن عبد الوهاب في ديار نجد في أول قيامه، مع تأييد الإمام محمد بن سعود رحمهما الله تعالى له، فنفعنا الله جل وعلا به. وإلا قبله كان بعض المشايخ موجودين في القضاء يدرسون في حال القضاء إذا وجد الفراغ، والقضايا في السابق كانت قليلة جدا، والشجار قليل جدا، والناس ليسوا مثلهم اليوم، فالقضايا قليلة جدا وخفيفة ويقضى فيها سريعا. فكان في مجلس القضاء من يقضي ويعلم، وكان عنده بعض الطلبة لكن لم يصلوا إلى ما وصل إليه هذا الرجل رحمه الله تعالى. وعلى كل حال اهتمت هذه الدولة بالعلم الشرعي اهتماما بالغا، فهم الركيزة وهم الأساس الذي قامت عليه نهضة هذه البلاد حتى عصرنا هذا الذي عم فيه ماذا؟ الذي عم فيه العلم وضرب بجيرانه في المملكة العربية السعودية بجميع أجزائها وأطرافها وأرجائها، حتى إنه يقال في تقرير عام 1444 يعني قبل سنة أو قريبا من سنتين، نحن الآن في كم شهر؟ سنة ونصف تقريبا، سنة ونصف نحن في 46 قريبين من النصف، في أول الرابع بلغ عدد المدارس عام 44 33,000 مدرسة، هذا ما بين ابتدائية ومتوسطة وثانوية، بلغ هذا العدد 33,000. هذه الأعداد الهائلة في هذه المدة يعني حقيقة شيء ليس بالهين، ولكن لا بد من إلماحه. هنا فرق بين طلاب هذا الوقت وطلاب الزمن السابق، فرق واضح جدا. في الزمن السابق طلابه كان عندهم الحفظ والاستحضار لمتون العلم الشرعي مع الفهم لها بعد حفظهم وإتقانهم للحفظ يأتي تفهيمهم التفهيم الصحيح، فعلمهم الشرعي أين؟ في صدورهم، في صدورهم، أينما وجدته تجده شيخا فاضلا جليلا أو عالما راسخا نبيلا محققا جليلا، وذلك بسبب ما لا هذا الذي ذكرنا، علمي معي أينما يممت أحمله، باطني وعاء له لا بطن صندوقي، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق. فالعلم إنما هو الحفظ، وإنما التعليم بالتعلم والحفظ والتدقيق والتفهم، تعلم تقرأ وتكتب ثم تكتب ما تريد أن تحفظ ثم بعد ذلك تفهم ما حفظ، فتبقى إيش؟ تبقى النتيجة إيش؟ مدرسة متنقلة، أينما حللت نفعت. الكتب إنما هي كالأموال الكثيرة محلها الخزائن، فهذه الكتب مرجعك إليها متى؟ إذا أردت أن تؤلف، إذا أردت أن توثق عبارة أو نقلا. أما العلم الذي تنفع به العامة تقف به أمام الناس في المساجد في المحافل، فهذا يعتمد على ما؟ على المحفوظ، والمحفوظ وإن قل بركته أكثر من المقروء وإن كثر، لأن المقروء لا يبقى يذهب، أما المحفوظ فهو الذي يبقى. فهذا الفرق بين الأولين والآخرين من طلبة العلم في هذا الزمن. وأنا لا أقول الغالب هذا على الطلاب، لله الحمد نحن لا نرى الآن في هذه الآونة رجعة قوية وعودة قوية جدا إلى التحصيل والتأصيل. أما التأصيل فالسير على ما كان عليه الأولون في الطلب كما ذكرنا، فالحمد لله انتشرت مدارس تحفيظ القرآن وكثر الحفظة، وانتشرت حلق العلم الشرعي في المساجد، وجلس الطلبة الراغبون في التعلم على طريقة أسلافهم الصالح إلى هؤلاء الأشياخ الفضلاء والأعلام النبلاء، فما تكاد تخلو منطقة من مناطق المملكة العربية السعودية من هذا. وهذا الذي أراده حكام هذه البلاد و علماء هذه البلاد، إنما يريدون من تقوم على سواعدهم البلد، وتحيا بهم الأمة، فالعلم هو حياة القلوب. شكوت إلى وكيعه سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال اعلم بأن العلم نور، ونور الله لا يؤتاه عاصي أو لا يؤتيه عاصي. فالشاهد أن هذا العلم مكانه القلوب، فهي خزائن العلم. وأفضل العلم ما كان مجتمعا فيه ما ذكرنا حفظ وتدقيق لحفظ وتفهم صحيح، أفضله ما كان في حالة الصغر، فإن العلم في الصغر كالنقش في الحجر. فلأجل هذا أنتم الآن ترون، ومن مدة ولله الحمد، مدارس تحفيظ القرآن والاعتناء به والاهتمام بشأنه بين الطلاب والحرص على تحفيظهم. فإذا جاء رمضان رأيت ثمرة هذا العلم بتوجيههم لهؤلاء الطلاب الناشئة، توجيههم إلى المساجد يؤمون الناس بما حفظوه من كتاب الله تبارك وتعالى. فترى صاحب 17 و18 وربما دون ذلك تراه إماما مجودا متقنا، هذا يسر. فهذا الكتاب هو سر تقدمنا، هذا الكتاب هو سر تقدمنا، هذا الكتاب هو سر نهضتنا، هذا الكتاب هو سر عزتنا، هذا الكتاب هو سر قوتنا، هذا الكتاب هو سبيل وسر رفعتنا على غيرنا من الناس. فإن الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فالله سبحانه وتعالى نفعنا بذلك، أخرجنا به من الجهالة والضلالة إلى الهداية ونور العلم، أخرجنا به بعد التفرق والتناحر والتحارب إلى التآخي والتناصر والتآزر. وهكذا بقية متون العلم الشرعي صار فيها هذا الذي صار. فأي منطقة أو أي بلد لا تهتم بالعلم الشرعي فقل عليها السلام. والعلم الشرعي والأخذ بالكتاب والسنة لا يحارب ولا يضاد الأخذ بأسباب التقدم كما سمعتم. كلام الملك عبد العزيز نفسه كلامه كلام عالم، يقول من ظن أن القرآن والسنة يعوقان التقدم فهذا إيش؟ واحد من اثنين، إما لم يقرأ القرآن كالكفار الغرب والشرق هكذا يطعنون في هذا الدين وفي أهله بطعنهم في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا الشرع الحنيف، ويقولون هو سبب التأخر. حتى جاءت عن هؤلاء الملاحدة عبارتهم المنكرة يقولون فيها، هم يريدون الإسلام ويريدون أن يجروا عليه ما أجرته الكنيسة النصرانية على الدين النصراني في بلاد أوروبا. يقولون الدين أفيون الشعوب، الدين أفيون الشعوب. الأفيون إيش؟ حشيش مخدر. فهم يقولون متهمين الإسلام بأنه إيش؟ مخدر للشعوب. كذبوا والله، هذه المملكة العربية السعودية كذبهم الله بها منذ قيامها وإلى يومنا هذا. ما يمنعك الدين من التقدم أبدا، بل إن الدين كان سببا في رفعة المسلمين في عصر الخلفاء الراشدين وفي عهد دولة بني أمية، كان قويا ظاهرا عزيزا منيعا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المشهور عنه في هذا الباب: ولا يروق لكثير من أصحاب الضلال. هذا الحديث يقول لا يزال هذا الدين عزيزا ما ولي 12 خليفة كلهم من قريش، كلهم من قريش، والخلفاء الأربعة من قريش كما قلنا في بعض اللقاءات، وبقية بني أمية هم أبناء عمومة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمحمد من فرع عبد مناف، وبنو أمية من فرع بني عبد شمس، فعبد شمس وعبد مناف أخوان، وعبد مناف جد النبي صلى الله عليه وسلم، فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي بن كلاب. وبنو أمية جدهم عبد شمس، أمية بن عبد شمس، فعبد شمس أخو عبد مناف. والمطعم بن عدي أبوه الأعلى أو جده هو أيضا عبد شمس، عبد شمس. وبقي اثنان وهما المطلب بن عبد مناف ونوفل بن عبد مناف. فأما المطلب ابن عبد مناف فكانوا مع بني هاشم أبناء عمه، وأما بنو أمية بن عبد شمس فهؤلاء ذهبوا مع قريش ووقفوا معهم ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا بنو نوفل، ولهذا قال فيهم أبو طالب ناعيا عليهم وذاما لهم: أرى أخوينا من أبينا وأمنا؟ إذا سئلا قال إذا سئلا أرى أبوينا من أخينا وأمنا؟ إذا سئلا إذا سئلا قال إيش؟ افتحوا علي، ليس لنا الأمر. بلى لهما أمر، ولكن تجرجما كما جرجمت من رأس ذي علق الصخر. أخص خصوصا عبد شمس ونوفل، هما نبذانا مثل ما ينبذ الجمر، فوالله لا تنفك منا عداوة ولا منهم ما كان من نسلنا شفر، يعني إشارة إلى الأنثى، فالشفر في الأنثى. فمن هم أخويه من أبيه وأمه؟ بنو أمية بن عبد شمس وبنو نوفل، بنو أمية بن عبد مناف وابن عبد شمس بن عبد مناف وبنو نوفل بن عبد مناف، وهم الذين أشار إليهم في اللامية بقوله: جزى الله عنا عبد شمس ونوفل عقوبة شر عاجلا غير آجل، بميزان قسط لا يخيس شعيرة له شاهد من نفسه غير عائل. لقد سفهت أحلام قوم تبدلوا، بل خلف قيضا بنا والغياطل، ونحن الصميم من ذؤابة هاشم وآل قصي في الخطوب الأوائل. فأفضل بني عبد شمس بنو هاشم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واصطفاني من بني هاشم فأنا خيار من خيار. إن الله اصطفى كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم فأنا خيار من خيار. فالشاهد بنو أمية ابن عبد شمس أولهم الخليفة الملك الصالح معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما. فهؤلاء بنو أمية أولهم معاوية، وآخرهم مروان بن محمد الملقب بالحمار، الملقب بالحمار، والحمار يراد به لعظم صبره وسعة صدره. الحمار صبور، ولعل العامة ما يخفى عليهم أن من تسمية الحمار صابر، من أسماء الحمار صابر لصبره على الحمولة، فكان هذا الرجل جلد. الشاهد كانت الدولة الإسلامية إلى سقوط دولة بني أمية سنة 32 كانت عزة الإسلام وقوة الإسلام، وجل الفتوحات كانت على أيديهم، فانتشرت رقعة الإسلام طولا وعرضا، وفي العرض أكثر من الصين إلى أوروبا، إلى جبال البرانس بين فرنسا وأسبانيا، بل دخلت فرنسا. فكانت قوة الإسلام في عهدهم، وكان الإسلام في عهدهم عزيزا منيعا ظاهرا قويا، وبطشوا بأهل الضلال والزير والإلحاد، وخافهم ورهب منهم الكفار، وكانوا لا يتجهون إلى بلد فاتحين إلا دخلوه وأظهرهم الله عليه، فأعز الله سبحانه وتعالى بهم الإسلام. بعدهم جاءت دولة بني العباس سنة 32 فما بعد، وانقسمت دولتهم إلى قسمين: الضعف، القوة والضعف. القوة قربت 100 وقليل، ثم بعد ذلك جاء الضعف والانحسار، وتفرقت الأقاليم وكل يوم يخرج إقليم من جسد هذه الدولة الإسلامية. أما في عهد بني أمية فلا. فالشاهد كانوا متمسكين بالدين، مظهرين له، معتزين به، سلطهم الله على الكفار وعلى المبتدعة أهل الضلال، فما ظهرت في عهدهم البدع. والذين ظهروا قبلهم بقليل من خوارج وقدرية ومرجئة كانوا يتخفون بذلك ولا يشعرون. لما؟ لأن بني أمية كانت فيهم القوة في دين الله تبارك وتعالى، في تمسكهم بهذا الدين وإظهارهم له ونشرهم له، فأكثر البلدان التي فتحت دخلت في الإسلام في عهد بني أمية. ولهذا الروافض الآن لا يطيقون ذكر دولة بني أمية، ونحن نحب أن نذكرها لأنها كالمحور بعدما يسخن يدخل في عيونهم، وهذا أحب ما يكون إليها. ومعاوية بن أبي سفيان أول ملوك هذه الدولة، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعله هاديا مهديا. دعا له صلى الله عليه وسلم بالهداية، ودعا له بأن يجعله هاديا إلى دين الله تبارك وتعالى، وتحقق ذلك. نعود فنقول إن الدين التمسك به ونشره بين الناس وتعليم الناس إياه سبب في القوة والعزة والمنعة والرفعة، وظهور المجتمع الذي يظهر فيه هذا الدين على المجتمعات الأخرى. وهذا ما حصل في هذه البلاد الموفقة منذ أن جاء الملك عبد العزيز رحمه الله، ومن بعده أبناؤه سعود ففيصل فخالد ففهد، وهو أول وزير للمعارف، ثم بعد ذلك عبد الله رحمهم الله جميعا، والآن قادم الحرم الملك سلمان وفقه الله. فالشاهد أن الدين إنما يعز أهله بوجود أنصارهم، وإنما ينتشر بوجود من يقوم به. فاهتمت هذه الدولة بأمر التعليم الشرعي، ولم تزل منذ ذلك الحين وهي تسعى في فتح المدارس في جميع أقطار مملكتنا الحبيبة، حتى بلغ عدد المدارس الحكومية عام 44 في الإحصائية للتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي، وصل عدد هذه المدارس قريب من 36,000 مدرسة في هذا الجانب فقط. تفضل. كانت 33,000 مدرسة، وفي التعداد الأخير بلغت إلى 36,000 مدرسة. هذا فقط التعليم الأولي الذي هو إيش؟ ابتدائي ومتوسط وثانوي، تمام؟ هذا شيء. رقم باء أو جانب باء، هذا التعليم الحكومي الرسمي الحكومي، فخرج به إيش؟ المدارس الأهلية القطاع الخاص. فكم سيكون؟ شيء عجيب، شيء عجيب. وهكذا صار بسبب هذه الكثرة في دور العلم، حصلت الكثرة في طلاب العلم المتخرجين من هذه المدارس، حيث بلغوا فيما أعلم في آخر تعداد وقفت عليه 6,187,776 طالبا، 6 ملايين طالب، 187,776 طالبا. انظر إلى هذا العدد الكبير والعظيم، شيء ما هو سهل. فكانت النتيجة هذا الذي نراه من انتشار العلم. أما الجامعات فقد بلغت 24 جامعة، بلغ عدد الجامعات 24 جامعة، وهذا ليس بالأمر الهين. وأول الأمر كانت جامعة واحدة، ثم اثنتان، الملك سعود، ثم جامعة الإمام محمد بن سعود، أو الإمام محمد بن سعود لأن أصلها المعاهد العلمية، ثم الملك سعود، ثم بعد ذلك تكاثرت الجامعات على هذا النحو الذي ذكرنا، واستمر التزايد في العدد إلى عصرنا هذا الذي بلغت فيه 24 جامعة يدرسون فيها طلاب العلم أول ما يدرسون العلوم الشرعية، وهي التي أول ما أنشئت، ثم كانت معها بعدها بيسير العلوم الدنيوية من طب وهندسة وعلوم إنسانية واجتماع ونحو ذلك، كلها علوم. هذه العلوم المرض المراد منها نفع البلد ونفع أهل البلاد، والعلوم الشرعية هي الأقدم. قدم وجوبا علوم الدين، إن بها يبين نهج الهدى من موجب النقم. فالشاهد، هذه الجامعات الشرعية زودت بالكوادر التعليمية من المشايخ بالأول قبل أن تأتي درجات الماجستير والدكتوراه، وهم أعلم من كثير من حملة الماجستير والدكتوراه الآن، بل الأولون كانت تفخر بهم الماجستير والدكتوراه إذا أخذوها، لا أنهم هم يفتخرون بها، وهو العكس الآن، هو الذي يفتخر بها وهو في جزئية عالم فقط. أما الأولون الذين أخذوها وهم مشايخ كبار فبهم تزدان وتفخر الشهادات الماجستير والدكتوراه. هذا التعليم كما قلنا على قسمين، أولي وجامعي. أما الأولي فلزاما ومفتوح للجميع مجانا. لماذا؟ حتى ترتفع الأمية وتمحي الأمية بين المسلمين في هذه البلاد، لأن الأمي لا يستطيع أن يستفيد في الشرع ولا في غيره، فلا بد أن يرتفع عنه الجهل ويتصف بالعلم حتى يستفيد من هذه العلوم ومن هذه المعارف التي هي بين يديه. أما إذا لم يرتفع عنه الجهل بالقراءة والكتابة والتعلم، فحينئذ لا يستفيد من هذه المعارف التي بين يديه. وأضافت إلى ذلك حفظكم الله إرسال المدارس المتنقلة في المناطق التي لا يثبت أهلها، يعني الترعات، البوادي، الذين يتتبعون الكلى والعشب لرعي مواشيهم، فالمدارس تلاحقهم وتنتجع معهم، تهبط معهم وتقيم معهم وتسافر معهم، فهم يرعون مواشيهم وأنعامهم، وهذه المدارس ترعاهم وترعى أولادهم. أي شيء أعظم من هذا؟ فتعلموا الدين، وكنت قبل 60 عاما لا تجد في بعض هذه القبائل من يقرأ القرآن ولا من يحسن أن يصلي بالناس، فلما جاء هذا الخير العظيم انتشر تعلم الناس القرآن، وانتشر تعلم الناس التوحيد، وانتشر تعلم الناس للفقه، انتشر تعلم الناس لتفسير كتاب الله تبارك وتعالى. فأصبحت تجد في القبائل هذه المتنقلة، وتجد في أولادهم من يحفظ أجزاء من القرآن ويعرف الأحكام الشرعية الفقهية في العلوم الواجبة وجوبا عينيا، ويعرف ما يتعلق بالعقيدة الصحيحة وما ينافيها بالكلية أو ينافي تمامها. هذا كله بفضل التعليم الشرعي الذي كان مع هؤلاء جنبا إلى جنب أينما حلوا. وهكذا فيما بعد في مرحلة متأخرة جاء نوع ثاني، ألا وهو الوصول إلى الأماكن الوعرة كالجبال، شعاف الجبال، والمناطق البعيدة كالوديان البعيدة جدا. جاء معها التعليم الجزئي الصيفي، فكانت المؤسسات العلمية هذه تبعث لهم في الصيف لمدة 3 أشهر إلى شهرين من يتتبعهم ويعلمهم، وكانوا يعطون على ذلك المكافآت ترغيبا لهم وحفزا لهم على تعلم أحكام الدين والشرع، فكانوا يعلمونهم. وهذا موجود ومعروف، وأنا أعرف ذلك وقد عشت شيئا منه في عام 1419 قبل ما يقارب كم 35 عاما. فكان في الجبال الناعية يعطى الطالب تحفيزا وترغيبا، يقرأ من الضحى إلى الناس أول ما يقرأ في السور القصيرة، ثم يعلم معها رسالة الدروس المهمة لعامة الأمة والقواعد الأربع وتلخيص مختصر للأصول الثلاثة، ويعطى كل طالب عليها في قرابة 20-25 يوما يعطى 500 في شعاف هذه الجبال في المملكة العربية السعودية. فكانوا في الصيف يستغلونهم، والصغير والطالب في هذا الباب في هذا السن في هذا العمر يحب شيئا من الدنيا، والكبار نحن، لكن هو لأن نظره لا يزال، فيأتي فينفعه الله سبحانه وتعالى بهذا. فكان هذا هو الطريق في سبيل نشر العلم الشرعي. ثم إن الدولة بعد ذلك تطورت تطورا آخر، ألا وهو لما احتاجت إلى المهن، واحتاجت إلى الصناعات، واحتاجت إلى من يقوم بها من مهندسين في كل فن وفي كل باب، جعلت التعليم بعد الثانوية تعليما مخيرا فيه. فإن شئت أن تبقى في التعليم العام المستمر بعد الثانوية تنتقل للكليات الشرعية أو الكليات المساندة التي تتخصص في علوم الآلة من لغة ونحو ذلك، استمريت. وبعضهم لا يكون عنده القدرة أو الاستطاعة، إما ماديا فيذهب أو لا يستطيع أن يترك أهله ففتح لهم التخيير. فمنهم من يسلك الجانب الثاني، بدل التعليم المستمر يأتي التخصص في المعاهد أو الثانويات الصناعية والفنية لمدة ما بين 2 إلى 3 سنوات، فيأخذون ما يسمى بلغتنا العصر اليوم ماذا؟ الدبلوم بلغة العصر. ثم يعودون بعد ذلك مشاركين في نهضة البلاد وقائمين بها. والجانب النسائي أيضا حرص عليه بعد التعليم المستمر، حرص عليه أيضا في جانبه الكبير جانب الأمهات، وحرص أيضا على الآباء. فجاء تعليم إيش؟ محو الأمية، وطبقت هذه الخطة من قريب ما من 40 عاما، فنفع الله بها نفعا عظيما. وأنا أعرف عددا في أوائل السن في 22 ونحو ذلك دخل في الدراسات المسائية أمية، محو الأمية، فأخذ الابتدائية، ثم أخذ المتوسطة، ثم الثانوية، ثم حول بعد ذلك إلى الجامعة، ثم تخرج من الجامعة وواصل حتى أخذ الدكتوراه. أعرف من هو منهم حي، وأعرف بعض من مات من هؤلاء في عدد من مناطق المملكة. فكان لهذا التعليم دور عظيم فيما في أخذ هذه الشريحة، وهم الذين تقدم بهم السن أو عاقت العوائق بينهم وبين الاستمرار في التعليم. وأعرف منهم من هم في العلوم الشرعية يتصدون لتعليم الناس دينهم إلى الآن، كبروا في السن، ومن هم في اللغة العربية وآدابها وغير ذلك. فحرصت المملكة وفقها الله على هذا. وأما النساء فحدث ولا حرج، ما أكثر الدور التي فتحت للأمهات في تعليم القرآن، صح ولا لا؟ أليس كذلك؟ الدور دور تعليم القرآن وتحفيظ القرآن، أمي كبيرة تعلمت قديما في أيام القرعاوي لكنها لم تواصل حينما جاءت المدارس وتزوجت وأنجبت وهي ربة بيت رحمها الله، جاءت وحافظت على ما كانت قد حفظت وزادت، فوصلت في حفظها رحمة الله عليها إلى الأحزاب، وهي في السبعين من عمرها، هي في السبعين بل قد تجاوزت السبعين. فهذه الدور تعرفونها جميعا، دور الحافظات، دور الأمهات، كان لها دور، هذه الدور كان لها دور. أرأيتم لو لم يكن التشجيع من الدولة والتحفيز لها من الدولة، أكان يوجد هذا في الكبار؟ لا يوجد، لا يوجد. بل أعجب من ذلك، كانوا يحفزون الأمهات في ميدان محو الأمية عنهم، فيعطون المرأة التي تحصل محو الأمية أو شهادة محو الأمية بتقدم يعطونها حافز 1000 ريال. فانخرط كثير من أمهاتنا وأخواتنا الكبار في هذا الجانب، فتعلموا العلم الشرعي وأصبحوا على درجة من العلم كبيرة، ولو لم يأتهم إلا أن يعرفن ما أوجب الله عليهن من العلم الشرعي. فالشاهد أن الأمم معاشر الأحبة لا تنهض إلا بالعلم، وأول علم تنهض به هو العلم الشرعي. وكما قلنا إن العلم الشرعي لا يعارض ولا يمنع مما من التقدم في العلوم الأخرى، فالعلم الشرعي يدعو إلى ذلك، العلم الشرعي يدعو إلى ذلك. والدليل عليه نحن في هذا العصر وقبله بأيام أو سنوات، العصر هذا القريب جدا، احتاجت البلاد إلى ما؟ احتاجت إلى الأمور الدنيوية، الشهادات في أمور الدنيا والتخصص في أمور الدنيا التي تحتاج إليها البلاد وتنهض بها من صناعة وهندسة وتقدم في الطب وكل أنواع أيضا في الصناعات الحربية، في الدراسات الحربية ونحو ذلك. فلما جاءت الحاجة قام بعد ذلك تيسير وتذليل الصعاب لهؤلاء، فكانت الدولة تراعي هذا وتنظر إليه وتعلم أنها إن لم تحفزه بقيت محتاجة عالة على غيرها. فجاء في مثل هذه التخصصات فتح باب الابتعاث، فكانت في كل سنة تبتعث ما يقارب 5000 مبتعث اللي يسمونها المنح وتسمعون بها، هذا لسداد الحاجة في أمور الدنيا. أما الدين فهو كما قلت لكم الأصل، قد كانت الدولة تعتني به اعتناء قويا وتعتني به اعتناء سخيا، فعندنا اعتناء قوي واعتناء سخي. أما الاعتناء القوي لم تتساهل في هذا الجانب، وأنتم ترون كيف أصبحت المملكة السعودية حفظها الله وزادها من فضله ووفقها لكل خير وقطع عنها دابر كل شر، ترون كيف هي الآن قوية وهي محور في العالم الإسلامي كله بل في العالم كله. فأنشأت هذا الجانب ألا وهو جانب الابتعاث لسد حاجتها التي تحتاج أو تحتاجها في هذه الجوانب، ودعمتها دعما سخيا. والمال إذا لم ينفع بمثل هذا لا بارك الله فيه، ولكن الدولة وفقها الله عرفت كيف تستفيد من هذا. وعلى كل حال كما قيل قديما الحاجة أم الاختراع، فكلما جدت حاجة في باب من الأبواب قامت الدولة موفقة بذلك. والأصل معاشر الأحبة وجماع الكلام الذي تقدم أننا نحن إنما ظهرنا على غيرنا بتمسكنا بهذا الدين، وتمسكنا بهذا الدين لم يقم إلا بعد العلم، فإن المرأة إذا لم يعلم لم يعمل. هذا الأصل أنه يعمل يعلم ثم يعلم، وقد يكون خلافه وهو القليل، يعلم ولكن لا يعمل بما عمل، هذا على خطر عظيم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم،
فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. والشاهد أن العلم الشرعي هو أساس هذه النهضة المباركة التي قامت عليها هذه البلاد. ثم إن البلاد هذه أيضا اعتنت برافد آخر، ألا وهو بجوار المدارس التعليمية، ألا وهو نشر العلم، وذلك بتوزيع الكتب الشرعية مجانا على المسلمين من أهل هذه البلاد وممن يفيد عليها. فأنشئت الدوائر التي هي مراجع في هذا الباب. ومن أول ما أنشئ في هذا الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، هذا كان قبل اسمها الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، وبقيت على هذا الاسم إلى عام 1414 للهجرة. ثم انبثق عنها وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. ثم بعد ذلك حصل الفصل الأخير فأصبحت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وأخذت الأوقاف منها الذي يهمنا الذي يتعلق بالعلم والدعوة. فهذه الوزارة من يوم أن أنشئ أصلها حينما كانت تحت ولاية وإدارة سماحة والدنا وشيخنا وأستاذنا سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله، كانت توزع الكتب توزيعا مجانيا وتوفر لكل من جاءها أصول الكتب الإسلامية في الاعتقاد وفي التفسير وفي الحديث وفي الفقه وفي أصول الفقه في أصول التفسير وفي اللغة العربية وفي التاريخ. تجد إذا جاءهم طالب العلم المتخرج يحمل معه سيارة كتب، وهكذا. هذه الوزارة الحالية لم تزل على هذا النهج فتوزع الكتب، وكذلك في أيام الحج هكذا مجمع الملك فهد لطباعة القرآن الكريم. جمع الملك فهد رحمه الله أيضا قام بدور كبير في طباعة كثير من الكتب الشرعية، فكانت هذه الكتب في هذه المؤسسات كلها توزع على عموم المسلمين أهل هذه البلاد ومن يرد عليها، توزع عليهم بالمجان. المقصود من ذلك نشر العلم الشرعي بين المسلمين، أولا أبناء البلاد هذه، وثانيا أبناء المسلمين الذين يريدون عليها من كل مكان. فلأجل هذا انتشر العلم الشرعي، ولأجل هذا حفظكم الله، أقول لكم وأنتم معي ما تخالفونني في ذلك، لأجل هذا ترون انتشار العلم الشرعي في هذه البلاد لا يوجد مثله في بلاد إسلامية أخرى أبدا. أقول مثل هذا، ولا الخير موجود، لكن مثل هذا النشر الذي عندنا للعلوم الشرعية لا يوجد مثله في البلاد الإسلامية الأخرى. فلذلك انتشر مذهب أهل السنة والجماعة انتشارا لا نظير له، انتشارا قويا واسعا، قوي وواسع. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا وإياكم وإخواننا المسلمين من فضله. ولعلنا هنا نقف، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.
نسيت شيئا من جهود المملكة
ألا وهو إنشاؤها للجامعة الإسلامية في مطلع 83 للهجرة. هذه الجامعة الإسلامية هدية من حكومة هذه البلاد لأبناء المسلمين في العالم كله، وقد بلغت الجنسيات فيها حسب ما أحفظ إلى قريب من 200 جنسية أو يزيد، فتبعث لهم المنح فيأتون إليها وتعلمهم وتفقههم وتصرف وتنفق عليهم من غير من، ولا تمن عليهم بذلك، ويعودون إلى بلدانهم مشايخ دعاة إلى الله على بصيرة، قد عرفوا العقيدة الصحيحة وتعلموا العلم الشرعي الأصيل النقي. فكم لهذه الجامعة من آيات بيضاء على أبناء المسلمين، بل إن التنصير اعترف، التنصير العالمي اعترف بأنه لم يقف في وجهه حجر عثرة إلا أبناء الجامعة الإسلامية في العالم الإسلامي وفي العالم كله. فالحمد لله على هذه النعمة العظيمة، وجزى الله دولتنا خير الجزاء وبارك فيها، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحيه، بعثه رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين، بعثه بهذا الدين القويم، وأنزل عليه الكتاب الكريم، والذي افتتحه بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فكانت نبوته صلى الله عليه وسلم التي نبئ بها في هذه الآيات التي نوه الله جل وعلا فيها بشأن العلم، فرفع مكانته ومكانه وقدره سبحانه وتعالى. فالعلم به يرتفع الإنسان، وهو أعظم الفضل، كما قال جل وعلا ممتنًا في ذلك على نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فمن من الله عليه بالعلم ورزقه إياه وفتح عليه فيه فهذا هو الفضل العظيم بنص هذه الآية، فهذا هو الفضل العظيم، وهو الكنز الذي يرفع الله سبحانه وتعالى به من من به عليه. فامتن به على رسوله صلى الله عليه وسلم، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بكم معاشر الأحبة في هذا اللقاء الذي نتدارس فيه شيئا من هذا الأمر، ألا وهو العلم ومكانة العلم، من خلال هذه الكلمة التي رأيتم عنوانها، ألا وهو جهود إيش؟ المملكة العربية السعودية في نشر العلم الشرعي. وكيف لا تكون جهودها منصبة على هذا الأمر، وهي في أول قيامها قامت ناصرة له وماحية بإذن الله تبارك وتعالى الجهل به، وذلك حينما حصل ذلكم اللقاء العظيم التاريخي بين شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وأدخله الجنة بغير حساب ولا عذاب، ونحن كذلك وإياكم وسائر إخواننا المسلمين. جاء حينما جاء إلى الإمام محمد بن سعود فوجد عنده النصرة، وهذا فضل الله جل وعلا الذي اختص به هذه الأسرة. جاء طالبا النصرة والإعزاز والتأييد والتقوية له حتى ينشر دين الله الصحيح، فوجد النصرة عند هذه الأسرة بعد الله تعالى. وامتن الله علينا وعليهم وعليه جميعا بهذا الفضل العظيم. أما عليه رحمه الله تعالى فهو بأن هيأ له من يعينه ويحوطه ويحميه ويذب عنه في تبليغه لهذا الدين ونشره بين المسلمين الذين قد ساءت أحوالهم وفسدت عقائدهم وطبق الجهل بينهم وضرب بأطنابه فيهم، ففشى بسبب ذلك المنكرات العظيمة، وأعظم هذه المنكرات الشرك بالله تبارك وتعالى، ثم انطماس معرفة أحكام هذا الدين الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا فضل الله عليه، وفضل الله على الإمام محمد بن سعود وعلى أسرته الموفقة والمباركة أن جعلهم سبحانه وتعالى أنصارا لدعوة التوحيد، والناصر للتوحيد حبه دين وبغضه ضلال مبين، نسأل الله العافية والسلامة. فصار الأمر كما قال الإمام عبد الرحمن بن حسن ابن محمد بن عبد الوهاب، فصار هؤلاء لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بمثابة الأنصار رضي الله عنهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك نحن نحبهم لأنهم أنصار هذا الدين وأنصار الدعوة إلى العقيدة الصحيحة. فآية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار، ولا يبغضهم ولا يشنأهم في هذه الأعصار إلا من في قلبه مرض. ولا شك هم وفق الله من هو منهم حي، ورحم الله من مات منهم، يبذلون ما يبذلون ويعترفون بأن النقص حاصل وأنهم ليسوا بمعصومين وليسوا بكاملين، وأن أبوابهم مفتوحة ويقبلون النصيحة، ولكن ممن يحسن أداءها وعرضها. أنت أيها المسلم من دهماء الناس، لو لم يحسن المتكلم معك حسن النصيحة والتلطف في أدائها فإنك لا تقبل منه، فكيف بالسلطان؟ وأما فضله سبحانه وتعالى علينا نحن معاشر المسلمين فهو منته علينا بهذا الرجل المبارك وبهذه الأسرة الموفقة، فتناصروا حتى نشروا فينا الدين الصحيح ودرسوناه وعلموناه فعرفناه المعرفة الصحيحة كما أنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فكان الفضل لله علينا جميعا، على هذا الإمام القائد للدعاة إلى الله على بصيرة، فأصبح تلامذته من أبنائه وأحفاده وطلابه دعاة إلى الله على بصيرة، والبصيرة هي العلم كما قال الله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فنزه نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ربه، ونزهه عن الشرك، وتبرأ منه ومن أهله. قال: وسبحان الله وما أنا من المشركين. فهذا الواجب على العبد إذا قام بالدعوة إلى الله، أول ما يدعو إلى توحيد الله جل وعلا وإفراده بالعبادة وتنزيهه عن الشرك. هذا الإمام الموفق شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كانت فيه صفات الإمامة والقيادة الدينية الشرعية متوفرة من جميع جوانبها، فالعلم الواسع والتبحر فيه والتحقيق في أحكام الشرع الحنيف كان قد حازه هذا الإمام، فلذلك كانت دعوته موفقة مباركة أثرت غاية التأثير في المجتمع، وبقيت آثارها في هذا المجتمع إلى هذا الوقت، ونحن في عصرها الثالث. هذه الدولة المملكة العربية السعودية في دورها الثالث الذي قام على يد الإمام المؤسس المجاهد عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود رحمه الله، جاهد في سبيل ذلك غاية الجهاد، فوحد الأمة وجمع أطراف البلاد وجمع شتاتهم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإلا هذه البلاد المترامية الأطراف الواسعة الرقعة تحتاج إلى ما؟ تحتاج إلى جهود جبارة وجيوش جرارة حتى توحدها، ولكن الله سبحانه وتعالى سهل له ذلك لحسن قصده نحسبه والله حسيبه، وإخلاصه لربه جل وعلا. وهذه خطاباته بيننا باقية يشهد الله فيها على ما في قلبه، ومن ذلك أنه إنما قام لنصرة الإسلام وإعادة المسلمين إلى الدين الذي كانوا عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضي الله عنهم، فوحد الله به هذه البلاد وأمنها به سبحانه وتعالى، جعله سببا في ذلك، فجاءت هذه البلاد المترامية الأطراف 2,150,000 كيلومتر مربع. هذه الرقعة ليست بالهينة، 2,150,000 كيلومتر مربع، وما هي إلا سنوات قليلة حتى عادت قوية منيعة وانتشر فيها العلم وأصبحت أما لجميع الدول المجاورة لها. بل لسنا مبالغين ولا مخطئين إن قلنا إن هذه الدولة هي عمق أهل السنة والجماعة في الأرض كلها. هذه الدولة، هذه البلاد التي أنتم فيها ومن أهلها، احمدوا الله على هذه النعمة، فأنتم عمق لأهل السنة والجماعة، أهل الحديث والأثر الذين هم على اعتقاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أنتم عمقهم في العالم كله، يستمدون قوتهم من الله أولا ثم من هذه البلاد من علمائها وحكامها ومن شعبها. أما علماؤها فببيانهم لهذا الدين فاستفادوا منهم مشرقا ومغربا، وأما حكامها فلنصرتهم للإسلام، وأما شعبها فلتضامنهم مع المسلمين ووقوفهم بجانبهم في الشدة والرخاء وفي العسر واللين وفي السراء والضراء. هذه الدول المجاورة لنا يستمدون قوتهم في هذا الجانب الذي ذكرنا من الله أولا، ثم هذه الدولة هي التي تعنى بنصرة اعتقاد أهل السنة وتدافع عن أهل السنة في كل مكان. هذه الدولة المترامية الأطراف كما قلنا لكم، التي تعادل دولة الإمارات مثلاً 26 مرة في مساحتها، ولو قسمنا مساحتها على الكويت لعادلتها 120 مرة، ولو قسمناها على مساحة قطر لوجدناها 180 مرة، ولو قسمناها على مساحة البحرين لوجدناها 2700 مرة. إذا أنا قلت هذا الكلام لا لشيء، لكن لأبين لكم أن هذه البلاد هي أم للدول المجاورة. انظروا إلى كبرها وإلى عظمها وإلى اتساعها، وإذا كان كذلك فهذه المساحة العظيمة وهذه الأمة أيضا فيها العظيمة وهذه الدولة العظيمة هم لأهل الإسلام والسنة بمنزلة الأبوين، كما أن أهل الباطل يستمدون قوتهم من بلدانهم التي هي على الباطل، فتجد السني في بلاد الغرب الكافر وإلى المغرب العربي المسلم وزحفا إلى أن تدخل بلاد الحرمين، يعتبر هذه البلاد عمقه الذي يستمد قوته منه بعد الله جل وعلا. فهذه الدولة لها جهود عظيمة في هذا الميدان، ألا وهو نصرة الإسلام، وإنهم لم ينصروا الإسلام بشيء كما هو واضح في نصرتهم له بالعلم. فالعلم هو الذي يبني، العلم يبني بيوتا لا أساس لها، والجهل يهدم بيت العز والشرف أو الكرم، هذا وهذا، قد ورد هذا وورد هذا. وعلى كل حال فهذا العلم الذي يبني هو الشجرة الباسقة، ومثله كمثل النخلة العظيمة السحوق التي آتت أكلها بإذن ربها تبارك وتعالى. وقد قال في ذلك الإمام عبد العزيز ابن عبد الرحمن الفيصل رحمه الله مؤسس هذه البلاد: العلم بلا عمل كالشجر بلا ثمر، وإن العلم يقول رحمه الله كما يكون عونا لصاحبه يكون أيضا عونا عليه، كما أنه عون لصاحبه يكون عونا له كذلك يكون عونا عليه، نسأل الله العافية والسلامة. فمن كان عونا له من هو؟ هذا من عمل به، فمن عمل به يقول كان عونا له، ومن لم يعمل به كان عونا عليه، يعني حجة عليه، يكون عونا عليه، يكون حجة لكل من يرى مخالفته فيحتج بعلمه عليه، فيكون عونا عليه، لا يستدلون له بشيء خارج عنه، وإنما يستدلون له من نفسه: أنت يا فلان عالم بكتاب الله وسنة رسول الله وسلم وتفعل كذا، هذا ما يجوز لك، وله الواجب منك، ينتظر منك غير هذا، وهكذا. فيكون هذا العلم عونا عليه، وليس من لا يعلم كمن يعلم. ولا شك هذا كلام حق، ليس من لا يعلم كمن يعلم، وذلك لأن الذي يعمل على نور من ربه يعمل، وأما الذي لا يعلم فإنه يتخبط في دياجير الجهل وظلمات الجهل. يقول رحمه الله: وقليل من العلم يبارك فيه، قليل من العلم يبارك فيه خير من كثير لا يبارك فيه، قليل من العلم يبارك لك فيه خير من كثير من العلم لا يبارك لك فيه. لما؟ لأن العبرة في العلم أنه يورثك العمل، فإذا كان لم يورث العمل فهذا لا خير فيه، فالبركة إنما هي في العمل. وله عبارة جميلة في آخر كلمة هذا، يقول: المدنية الصحيحة هي التقدم والرقي، والتقدم والرقي لا يكون إلا بالعلم والعمل. ويقول رحمه الله: من اعتقد أن القرآن والسنة عائقان عن التقدم فهذا لم يقرأ القرآن أو لم يفهم القرآن. من ظن أن الكتاب والسنة عائقان عن التقدم فهذا لم يقرأ القرآن أو لم يفهم القرآن، إما أنه لم يقرأه، وهذا مثل الكفار ومثل الملاحدة حينما يعيبوننا بتمسكنا بما بكتاب الله وسنة رسوله وتحكيم الشريعة، أو أذنابهم الذين هم أبناء جلدتنا وغرس ربوعنا لكنهم في ديننا دخلاء، قرأوا القرآن في صغرهم قبل أن ينحرفوا لكنهم لم يفهموه. والعلم في المملكة العربية السعودية كما قال الملك عبد العزيز هو الركيزة التي يحقق بها التقدم، ولا يمكن أن يكون تقدم وتطور إلا به. ومن هنا اهتمت المملكة العربية السعودية في عصرها هذا الثالث، اهتمت بالعلم غاية الاهتمام، لأنها علمت علما يقينيا أن هذا العلم هو الرافع لها بأمر الله تبارك وتعالى، وبدونه لا يمكن أن تحقق تقدما ولا تطورا، ولا يمكن أن تحصل لها قوة، لأن القوة إنما هي بعد فضل الله ورحمته، إنما هي بالعلم الذي تبنى به الأمم. فلذلك حرص حكام هذه البلاد رحمهم الله ووفق من هو حي منهم، حرصوا على هذا الأمر غاية الحرص. فأنت إنما تبني بمن؟ تبني بأهل العلم، وإذا أردت أن تهدم اهدم بمن؟ بأهل الجهل. فالعلماء يبنون والجهال يهدمون، العلماء يبنون والجهال يهدمون. فلما كانت هذه الحقيقة متمثلة عند قادة هذا البلد شمروا عن ساعد الجد من عهد الإمام المؤسس الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى في هذا الجانب، جانب العلم وبالذات العلم الشرعي. فأول القيام كان بانتشار الحلق لأهل العلم في المساجد في كل النواحي، نواحي المملكة العربية السعودية، والمنطقة التي لا يكون فيها عالم أو طالب علم متقن يوجهون إليها الدعاة والمرشدين، يعلمونهم أمر الدين ويفقهونهم في دين الله القويم، فيعلمونهم ما يجب عليهم من الاعتقاد الصحيح، ويعلمونهم ما يجب عليهم من العلم الضروري العيني الذي يجب على كل مسلم أن يعلمه ولا يسعه جهله، وذلك كأحكام وضوئه وطهارته وصلاته وصومه وحجه إن وجب عليه الحج إن كان من أهل الوجوب، والزكاة وزكاته إن كان ممن تجب عليهم الزكاة إما في أموالهم وإما في مواشيهم وإما في زروعهم وثمارهم. فانتشر الدعاة والمعلمون والمرشدون الصالحون الناصحون منذ القدم في المناطق. وأنا أذكر لكم دليلا واحدا فقط في هذه المنطقة لأنكم أهلها يعرفه الجميع، ألا وهو مجيء الداعية المصلح المجدد، المجدد لدعوة الله تبارك وتعالى وتوحيده سبحانه، ألا وهو الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي رحمة الله عليه. جاء إلى البلاد هذه ونحن لا نقول ما فيها علم، يوجد أحد من أهل العلم لكنهم لم يقوموا بواحد في المئة مما قام به هذا الرجل رحمة الله عليه في هذه المنطقة من جهاده العظيم وتحمله للمشاق والمتاعب وصبره على الأذى وصبره على مما تعلمونه، حتى أصبحت هذه المنطقة في سنوات قليلة محط أنظار بقية المناطق الأخرى القريبة، فأصبحت موردا لمن أراد أن يتعلم، فانتشرت دعوته. وكان هذا بمساندة من الملك عبد العزيز رحمه الله ومن الشيخ الجامعة، أنا أسميه الشيخ الجامعة، الشيخ محمد ابن إبراهيم ابن عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن ابن محمد ابن عبد الوهاب رحمهم الله جميعا. هذا الشيخ كان جامعة قبل المدارس النظامية، ابتدائية متوسطة ثانوية جامعات دراسات عليا، هذا الرجل كان جامعة بمفرده في الرياض في الجامع الكبير، جميع الناس في إقليم نجد وغيرها يفيدون عليه وينهلون من علمه. والقرعاوي رحمه الله أحد طلبته، ولما ضمت هذه البلاد سنة 51,300,000 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى هذا الكيان العظيم وهو المملكة العربية السعودية عام 51، جاء بعدها بسبع سنين الشيخ عبد الله القرعاوي بعدة أسباب. الأول برؤية منامية صالحة، أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وهو يقول له يا عبد الله اذهب إلى هنا، ويشير إلى منطقتنا الجنوبية. حدثني بهذا ثلاثة، الوالد رحمه الله والعم عمر بن أحمد جردي المدخلي صاحب كتاب النهضة الإصلاحية رحمه الله، وشيخنا العلامة المحدث الفقيه الحبر البحر أحمد بن يحيى النجمي رحمهم الله جميعا عنه. وزاد على ذلك شيخنا الشيخ أحمد أن أقسم لي اليمين على هذا، فاتجه هكذا يقول له في الرؤية هذه الصالحة. يقال إنه قصها على الشيخ محمد ابن إبراهيم وهو شيخه، فحفزه على ذلك ومشى مستعينا بالله. وانظروا بعد حج 57 مباشرة، في 58 جاء إلى المنطقة مباشرة، لم يضع أهله إلا في صامطة، الرحلة الذي استقر معه لم يضعه إلا في صامطة لخير أراده الله سبحانه بأهل هذا الإقليم، والثاني بالمنطقة جميعا. فجاء وقدم عليها وصار ما صار، وسانده الملك عبد العزيز المساندة القوية، وذلك بتأييده ونصرته وكف يد الرعاع عنه ودعمه معنويا وماديا. وأما الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله وهو شيخ مشايخنا في المملكة العربية السعودية كلهم، فكان دعمه له شيء لا يوصف ماديا ومعنويا، زيادة على ما يجده من الدعم المادي والمعنوي من الإمام عبد العزيز رحمه الله جميعا. فدعا إلى الله على بصيرة ونور من ربه، فاستحالت المنطقة بعد الجهل منطقة علم ومصباح يضيء بالنور والهدى، واستحالت به بعد الجهل إلى هذا، واستحالت به بعد البدع إلى السنة، واستحالت به بعد الشرك إلى ما؟ إلى التوحيد وإخلاص العبادة لله وحده. ولكم أن تقرأوا في كتب تلميذه النجيب الذي لو لم يكن له إلا هو لكفى، فكيف والمنطقة هذه كلها قد هداهم الله بسببه رحمه الله تبارك وتعالى. فصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، وحديثه لا يصدق بالوقائع، فهو صادق من قبل ومن بعد. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. فهؤلاء كلهم الذين جاءوا بعده من طلابه وطلابهم وطلاب طلابهم وطلاب طلاب طلابهم كلهم في صحائف حسناته رحمه الله تعالى. فصار عندنا في منطقتنا مع تأييد الملك عبد العزيز له كالإمام محمد بن عبد الوهاب في ديار نجد في أول قيامه، مع تأييد الإمام محمد بن سعود رحمهما الله تعالى له، فنفعنا الله جل وعلا به. وإلا قبله كان بعض المشايخ موجودين في القضاء يدرسون في حال القضاء إذا وجد الفراغ، والقضايا في السابق كانت قليلة جدا والشجار قليل جدا والناس ليسوا مثلهم اليوم، فالقضايا قليلة جدا وخفيفة ويقضى فيها سريعا، فكان في مجلس القضاء من يقضي ويعلم، وكان عنده بعض الطلبة لكن لم يصلوا إلى ما وصل إليه هذا الرجل رحمه الله تعالى. وعلى كل حال اهتمت هذه الدولة بالعلم الشرعي اهتماما بالغا، فهم الركيزة وهم الأساس الذي قامت عليه نهضة هذه البلاد حتى عصرنا هذا الذي عم فيه ماذا؟ الذي عم فيه العلم وضرب بجيرانه في المملكة العربية السعودية بجميع أجزائها وأطرافها وأرجائها، حتى إنه يقال في تقرير عام 1444 يعني قبل سنة أو قريبا من سنتين، نحن الآن في كم شهر؟ سنة ونصف تقريبا، سنة ونصف، نحن في 46 قريبين من النصف، في أول الرابع بلغ عدد المدارس عام 44 33,000 مدرسة، هذا ما بين ابتدائية ومتوسطة وثانوية، بلغ هذا العدد 33,000. هذه الأعداد الهائلة في هذه المدة يعني حقيقة شيء ليس بالهين، ولكن لا بد من إلماحة. هنا فرق بين طلاب هذا الوقت وطلاب الزمن السابق، فرق واضح جدا. في الزمن السابق طلابه كان عندهم الحفظ والاستحضار لمتون العلم الشرعي مع الفهم لها بعد حفظهم وإتقانهم للحفظ يأتي تفهيمهم التفهيم الصحيح، فعلمهم الشرعي أين؟ في صدورهم، في صدورهم، أينما وجدته تجده شيخا فاضلا جليلا أو عالما راسخا نبيلا محققا جليلا، وذلك بسبب ما لا هذا الذي ذكرنا، علمي معي أينما يممت أحمله، باطني وعاء له لا بطن صندوقي، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق. فالعلم إنما هو الحفظ، وإنما التعليم بالتعلم والحفظ والتدقيق والتفهم، تعلم تقرأ وتكتب ثم تكتب ما تريد أن تحفظ ثم بعد ذلك تفهم ما حفظ، فتبقى إيش؟ تبقى النتيجة إيش؟ مدرسة متنقلة، أينما حللت نفعت. الكتب إنما هي كالأموال الكثيرة محلها الخزائن، فهذه الكتب مرجعك إليها متى؟ إذا أردت أن تؤلف، إذا أردت أن توثق عبارة أو نقلا. أما العلم الذي تنفع به العامة تقف به أمام الناس في المساجد في المحافل فهذا يعتمد على ما؟ على المحفوظ، والمحفوظ وإن قل بركته أكثر من المقروء وإن كثر، لأن المقروء لا يبقى يذهب، أما المحفوظ فهو الذي يبقى. فهذا الفرق بين الأولين والآخرين من طلبة العلم في هذا الزمن. وأنا لا أقول الغالب على الطلاب، لله الحمد نحن لا نرى الآن في هذه الآونة رجعة قوية وعودة قوية جدا إلى التحصيل والتأصيل، أما التأصيل فالسير على ما كان عليه الأولون في الطلب كما ذكرنا.
فالحمد لله انتشرت مدارس تحفيظ القرآن وكثر الحفظة وانتشرت حلق العلم الشرعي في المساجد، وجلس الطلبة الراغبون في التعلم على طريقة أسلافهم الصالح إلى هؤلاء الأشياخ الفضلاء والأعلام النبلاء، فما تكاد تخلو منطقة من مناطق المملكة العربية السعودية من هذا. وهذا الذي أراده حكام هذه البلاد وعلماء هذه البلاد، إنما يريدون من تقوم على سواعدهم البلد وتحيا بهم الأمة، فالعلم هو حياة القلوب. شكوت إلى وكيعه سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال اعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي أو لا يؤتيه عاصي. فالشاهد أن هذا العلم مكانه القلوب، فهي خزائن العلم. وأفضل العلم ما كان مجتمعا فيه ما ذكرنا حفظ وتدقيق لحفظ وتفهم صحيح، أفضله ما كان في حالة الصغر، فإن العلم في الصغر كالنقش في الحجر. فلأجل هذا أنتم الآن ترون، ومن مدة ولله الحمد، مدارس تحفيظ القرآن والاعتناء به والاهتمام بشأنه بين الطلاب والحرص على تحفيظهم. فإذا جاء رمضان رأيت ثمرة هذا العلم بتوجيههم لهؤلاء الطلاب الناشئة، توجيههم إلى المساجد، يؤمون الناس بما حفظوه من كتاب الله تبارك وتعالى. فترى صاحب 17 و18 وربما دون ذلك تراه إماما مجودا متقنا، هذا يسر. فهذا الكتاب هو سر تقدمنا، هذا الكتاب هو سر تقدمنا، هذا الكتاب هو سر نهضتنا، هذا الكتاب هو سر عزتنا، هذا الكتاب هو سر قوتنا، هذا الكتاب هو سبيل وسر رفعتنا على غيرنا من الناس. فإن الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فالله سبحانه وتعالى نفعنا بذلك، أخرجنا به من الجهالة والضلالة إلى الهداية ونور العلم، أخرجنا به بعد التفرق والتناحر والتحارب إلى التآخي والتناصر والتآزر. وهكذا بقية متون العلم الشرعي صار فيها هذا الذي صار. فأي منطقة أو أي بلد لا تهتم بالعلم الشرعي فقل عليها السلام. والعلم الشرعي والأخذ بالكتاب والسنة لا يحارب ولا يضاد الأخذ بأسباب التقدم كما سمعتم كلام الملك عبد العزيز نفسه، كلامه كلام عالم، يقول من ظن أن القرآن والسنة يعوقان التقدم فهذا إيش؟ واحد من اثنين، إما لم يقرأ القرآن كالكفار الغرب والشرق هكذا يطعنون في هذا الدين وفي أهله بطعنهم في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا الشرع الحنيف، ويقول هو سبب التأخر، حتى جاءت عن هؤلاء الملاحدة عبارتهم المنكرة يقولون فيها، هم يريدون الإسلام ويريدون أن يجروا عليه ما أجرته الكنيسة النصرانية على الدين النصراني في بلاد أوروبا. يقولون الدين أفيون الشعوب، الدين أفيون الشعوب، الأفيون إيش؟ حشيش مخدر. فهم يقولون متهمين الإسلام بأنه إيش؟ مخدر للشعوب. كذبوا والله، هذه المملكة العربية السعودية كذبهم الله بها منذ قيامها وإلى يومنا هذا. ما يمنعك الدين من التقدم أبدا، بل إن الدين كان سببا في رفعة المسلمين في عصر الخلفاء الراشدين وفي عهد دولة بني أمية، كان قويا ظاهرا عزيزا منيعا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم
في الحديث الصحيح المشهور عنه في هذا الباب: ولا يروق لكثير من أصحاب الضلال. هذا الحديث يقول: لا يزال هذا الدين عزيزا ما ولي 12 خليفة كلهم من قريش، كلهم من قريش، والخلفاء الأربعة من قريش كما قلنا في بعض اللقاءات، وبقية بني أمية هم أبناء عمومة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمحمد من فرع عبد مناف، وبنو أمية من فرع بني عبد شمس، فعبد شمس وعبد مناف أخوان، وعبد مناف جد النبي صلى الله عليه وسلم، فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي بن كلاب، وبنو أمية جدهم عبد شمس، أمية بن عبد شمس، فعبد شمس أخو عبد مناف، والمطعم بن عدي أبوه الأعلى أو جده هو أيضا عبد شمس، عبد شمس، وبقي اثنان وهما المطلب بن عبد مناف ونوفل بن عبد مناف. فأما المطلب ابن عبد مناف فكانوا مع بني هاشم أبناء عمه، وأما بنو أمية بن عبد شمس فهؤلاء ذهبوا مع قريش ووقفوا معهم ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا بنو نوفل، ولهذا قال فيهم أبو طالب ناعيا عليهم وذاما لهم: أرى أخوينا من أبينا وأمنا؟ إذا سئلا قال، إذا سئلا أرى أبوينا من أخينا وأمنا؟ إذا سئلا، إذا سئلا قال إيش؟ افتحوا علي، ليس لنا الأمر. بلى لهما أمر، ولكن تجرجما كما جرجمت من رأس ذي علق الصخر. أخص خصوصا عبد شمس ونوفل، هما نبذانا مثل ما ينبذ الجمر، فوالله لا تنفك منا عداوة ولا منهم ما كان من نسلنا شفر، يعني إشارة إلى الأنثى، فالشفر في الأنثى. فمن هم أخويه من أبيه وأمه؟ بنو أمية بن عبد شمس وبنو نوفل، بنو أمية بن عبد مناف وابن عبد شمس بن عبد مناف وبنو نوفل بن عبد مناف، وهم الذين أشار إليهم في اللامية بقوله: جزى الله عنا عبد شمس ونوفل عقوبة شر عاجلا غير آجل، بميزان قسط لا يخيس شعيرة له شاهد من نفسه غير عائل. لقد سفهت أحلام قوم تبدلوا بني خلف قيضا بنا والغياطل، ونحن الصميم من ذؤابة هاشم وآل قصي في الخطوب الأوائل. فأفضل بني عبد شمس بنو هاشم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واصطفاني من بني هاشم فأنا خيار من خيار، إن الله اصطفى كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم فأنا خيار من خيار. فالشاهد بنو أمية ابن عبد شمس أولهم الخليفة الملك الصالح معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، فهؤلاء بنو أمية أولهم معاوية، وآخرهم مروان بن محمد الملقب بالحمار، الملقب بالحمار، والحمار يراد به لعظم صبره وسعة صدره، الحمار صبور. ولعل العامة ما يخفى عليهم أن من تسمية الحمار صابر، من أسماء الحمار صابر لصبره على الحمولة، فكان هذا الرجل جلد. الشاهد كانت الدولة الإسلامية إلى سقوط دولة بني أمية سنة 32 كانت عزة الإسلام وقوة الإسلام وجل الفتوحات كانت على أيديهم، فانتشرت رقعة الإسلام طولا وعرضا، وفي العرض أكثر من الصين إلى أوروبا، إلى جبال البرانس بين فرنسا و أسبانيا، بل دخلت فرنسا فكانت قوة الإسلام في عهدهم، وكان الإسلام في عهدهم عزيزا منيعا ظاهرا قويا، وبطشوا بأهل الضلال والزير والإلحاد، وخافهم ورهب منهم الكفار، وكانوا لا يتجهون إلى بلد فاتحين إلا دخلوه وأظهرهم الله عليه، فأعز الله سبحانه وتعالى بهم الإسلام. بعدهم جاءت دولة بني العباس سنة 32 فما بعد، وانقسمت دولتهم إلى قسمين: الضعف القوة والضعف. القوة قربت 100 عام وقليل، ثم بعد ذلك جاء الضعف والانحسار، وتفرقت الأقاليم، وكل يوم يخرج إقليم من جسد هذه الدولة الإسلامية. أما في عهد بني أمية فلا، فالشاهد كانوا متمسكين بالدين مظهرين له معتزين به، سلطهم الله على الكفار وعلى المبتدعة أهل الضلال، فما ظهرت في عهدهم البدع. والذين ظهروا قبلهم بقليل من خوارج وقدرية ومرجئة كانوا يتخفون بذلك ولا يشعرون. لما؟ لأن بني أمية كانت فيهم القوة في دين الله تبارك وتعالى، في تمسكهم بهذا الدين وإظهارهم له ونشرهم له، فأكثر البلدان التي فتحت دخلت في الإسلام في عهد بني أمية. ولهذا الروافض الآن لا يطيقون ذكر دولة بني أمية، ونحن نحب أن نذكرها لأنها كالمحور بعدما يسخى يدخل في عيونهم، وهذا أحب ما يكون إليها. ومعاوية بن أبي سفيان أول ملوك هذه الدولة، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعله هاديا مهديا. دعا له صلى الله عليه وسلم بالهداية، ودعا له بأن يجعله هاديا إلى دين الله تبارك وتعالى، وتحقق ذلك. نعود فنقول إن الدين التمسك به ونشره بين الناس وتعليم الناس إياه سبب في القوة والعزة والمنعة والرفعة، وظهور المجتمع الذي يظهر فيه هذا الدين على المجتمعات الأخرى، وهذا ما حصل في هذه البلاد الموفقة منذ أن جاء الملك عبد العزيز رحمه الله، ومن بعده أبناؤه سعود ففيصل فخالد ففهد، وهو أول وزير للمعارف، ثم بعد ذلك عبد الله رحمهم الله جميعا، والآن قادم الحرمين الملك سلمان وفقه الله. فالشاهد أن الدين إنما يعز أهله بوجود أنصارهم، وإنما ينتشر بوجود من يقوم به. فاهتمت هذه الدولة بأمر التعليم الشرعي، ولم تزل منذ ذلك الحين وهي تسعى في فتح المدارس في جميع أقطار مملكتنا الحبيبة، حتى بلغ عدد المدارس الحكومية عام 44 في الإحصائية للتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي، وصل عدد هذه المدارس قريب من 36,000 مدرسة في هذا الجانب فقط. تفضل. كانت 33,000 مدرسة، وفي التعداد الأخير بلغت إلى 36,000 مدرسة، هذا فقط التعليم الأولي الذي هو إيش؟ ابتدائي ومتوسط وثانوي، تمام؟ هذا شيء. رقم باء أو جانب باء، هذا التعليم الحكومي الرسمي الحكومي، فخرج به إيش؟ المدارس الأهلية القطاع الخاص. فكم سيكون؟ شيء عجيب، شيء عجيب. وهكذا صار بسبب هذه الكثرة في دور العلم، حصلت الكثرة في طلاب العلم المتخرجين من هذه المدارس، حيث بلغوا فيما أعلم في آخر تعداد وقفت عليه 6,187,776 طالبا،
6,000,000 طالب و786 طالبا. انظر إلى هذا العدد الكبير العظيم، شيء ما هو سهل. فكانت النتيجة هذا الذي نراه من انتشار العلم. أما الجامعات فقد بلغت 24 جامعة، بلغ عدد الجامعات 24 جامعة، وهذا ليس بالأمر الهين. وأول الأمر كانت جامعة واحدة، ثم اثنتان، الملك سعود، ثم جامعة الإمام محمد بن سعود، أو الإمام محمد بن سعود لأن أصلها المعاهد العلمية، ثم الملك سعود، ثم بعد ذلك تكاثرت الجامعات على هذا النحو الذي ذكرنا، واستمر التزايد في العدد إلى عصرنا هذا الذي بلغت فيه 24 جامعة يدرسون فيها طلاب العلم. أول ما يدرسون العلوم الشرعية، وهي التي أول ما أنشئت، ثم كانت معها بعدها بيسير العلوم الدنيوية من طب وهندسة وعلوم إنسانية واجتماع ونحو ذلك، كلها علوم. هذه العلوم المراد منها نفع البلد ونفع أهل البلاد، والعلوم الشرعية هي الأقدم. قدم وجوبا علوم الدين، إن بها يبين نهج الهدى من موجب النقم. فالشاهد، هذه الجامعات الشرعية زودت بالكوادر التعليمية من المشايخ بالأول قبل أن تأتي درجات الماجستير والدكتوراه، وهم أعلم من كثير من حملة الماجستير والدكتوراه الآن، بل الأولون كانت تفخر بهم الماجستير والدكتوراه إذا أخذوها، لا أنهم هم يفتخرون بها، وهو العكس الآن، هو الذي يفتخر بها وهو في جزئية عالم فقط. أما الأولون الذين أخذوها وهم مشايخ كبار، فبهم تزدان وتفخر الشهادات الماجستير والدكتوراه. هذا التعليم كما قلنا على قسمين، أولي وجامعي. أما الأولي فلزاما ومفتوح للجميع مجانا. لماذا؟ حتى ترتفع الأمية وتمحي الأمية بين المسلمين في هذه البلاد، لأن الأمي لا يستطيع أن يستفيد في الشرع ولا في غيره، فلا بد أن يرتفع عنه الجهل ويتصف بالعلم حتى يستفيد من هذه العلوم ومن هذه المعارف التي هي بين يديه. أما إذا لم يرتفع عنه الجهل بالقراءة والكتابة والتعلم، فحينئذ لا يستفيد من هذه المعارف التي بين يديه. وأضافت إلى ذلك حفظكم الله إرسال المدارس المتنقلة في المناطق التي لا يثبت أهلها، يعني الترعات، البوادي، الذين يتتبعون الكلى والعشب لرعي مواشيهم، فالمدارس تلاحقهم وتنتجع معهم، تهبط معهم وتقيم معهم وتسافر معهم، فهم يرعون مواشيهم وأنعامهم، وهذه المدارس ترعاهم وترعى أولادهم. أي شيء أعظم من هذا؟ فتعلموا الدين، وكنت قبل 60 عاما لا تجد في بعض هذه القبائل من يقرأ القرآن ولا من يحسن أن يصلي بالناس، فلما جاء هذا الخير العظيم انتشر تعلم الناس القرآن، وانتشر تعلم الناس التوحيد، وانتشر تعلم الناس للفقه، انتشر تعلم الناس لتفسير كتاب الله تبارك وتعالى. فأصبحت تجد في القبائل هذه المتنقلة، وتجد في أولادهم من يحفظ أجزاء من القرآن ويعرف الأحكام الشرعية الفقهية في العلوم الواجبة وجوبا عينيا، ويعرف ما يتعلق بالعقيدة الصحيحة وما ينافيها بالكلية أو ينافي تمامها. هذا كله بفضل التعليم الشرعي الذي كان مع هؤلاء جنبا إلى جنب أينما حلوا. وهكذا فيما بعد في مرحلة متأخرة جاء نوع ثاني، ألا وهو الوصول إلى الأماكن الوعرة كالجبال، شعاف الجبال والمناطق البعيدة كالوديان البعيدة جدا، جاء معها التعليم الجزئي الصيفي، فكانت المؤسسات العلمية هذه تبعث لهم في الصيف لمدة 3 أشهر إلى 2 شهر من يتتبعهم ويعلمهم، وكانوا يعطون على ذلك المكافآت ترغيبا لهم وحفزا لهم على تعلم أحكام الدين والشرع، فكانوا يعلمونهم، وهذا موجود ومعروف، وأنا أعرف ذلك وقد عشت شيئا منه في عام 1419 و11 قبل ما يقارب كم 35 عاما، فكان في الجبال النائية يعطى الطالب تحفيزا وترغيبا، يقرأ من الضحى إلى الناس أول ما يقرأ في السور القصيرة، ثم يعلم معها رسالة الدروس المهمة لعامة الأمة والقواعد الأربع وتلخيص مختصر للأصول الثلاثة، ويعطى كل طالب عليها في قرابة 20-25 يوما يعطى 500 في شعاف هذه الجبال في المملكة العربية السعودية. فكانوا في الصيف يستغلونهم، والصغير والطالب في هذا الباب في هذا السن في هذا العمر يحب شيئا من الدنيا، والكبار نحن، لكن هو لأن نظره لا يزال، فيأتي فينفعه الله سبحانه وتعالى بهذا. فكان هذا هو الطريق في سبيل نشر العلم الشرعي. ثم إن الدولة بعد ذلك تطورت تطورا آخر، ألا وهو لما احتاجت إلى المهن، واحتاجت إلى الصناعات، واحتاجت إلى من يقوم بها من مهندسين في كل فن وفي كل باب، جعلت التعليم بعد الثانوية تعليما مخيرا فيه، فإن شئت أن تبقى في التعليم العام المستمر بعد الثانوية تنتقل للكليات الشرعية أو الكليات المساندة التي تتخصص في علوم الآلة من لغة ونحو ذلك، استمريت، وبعضهم لا يكون عنده القدرة أو الاستطاعة إما ماديا فيذهب أو لا يستطيع أن يترك أهله، ففتح لهم التخيير، فمنهم من يسلك الجانب الثاني، بدل التعليم المستمر يأتي التخصص في المعاهد أو الثانويات الصناعية والفنية لمدة ما بين 2 إلى 3 سنوات، فيأخذون ما يسمى بلغتنا العصر اليوم ماذا؟ الدبلوم بلغة العصر، ثم يعودون بعد ذلك مشاركين في نهضة البلاد وقائمين بها. والجانب النسائي أيضا حرص عليه بعد التعليم المستمر، حرص عليه أيضا في جانبه الكبير جانب الأمهات، وحرص أيضا على الآباء، فجاء تعليم إيش؟ محو الأمية، وطبقت هذه الخطة من قريب ما من 40 عاما، فنفع الله بها نفعا عظيما. وأنا أعرف عددا في أوائل السن في 22 ونحو ذلك دخل في الدراسات المسائية أمية، محو الأمية، فأخذ الابتدائية، ثم أخذ المتوسطة، ثم الثانوية، ثم حول بعد ذلك إلى الجامعة، ثم تخرج من الجامعة وواصل حتى أخذ الدكتوراه. أعرف من هو منهم حي، وأعرف بعض من مات من هؤلاء في عدد من مناطق المملكة. فكان لهذا التعليم دور عظيم فيما في أخذ هذه الشريحة، وهم الذين تقدم بهم السن أو عاقة العوائق بينهم وبين الاستمرار في التعليم. وأعرف منهم من هم في العلوم الشرعية يتصدون لتعليم الناس دينهم إلى الآن، كبروا في السن ومن هم في اللغة العربية وآدابها وغير ذلك. فحرصت المملكة وفقها الله على هذا. وأما النساء فحدث ولا حرج، ما أكثر الدور التي فتحت للأمهات في تعليم القرآن، صح ولا لا؟ أليس كذلك؟ الدور دور تعليم القرآن وتحفيظ القرآن، أمي كبيرة تعلمت قديما في أيام القرعاوي لكنها لم تواصل حينما جاءت المدارس وتزوجت وأنجبت وهي ربة بيت رحمها الله، جاءت وحافظت على ما كانت قد حفظت وزادت، فوصلت في حفظها رحمة الله عليها إلى الأحزاب وهي في 70 من عمرها، هي في 70 بل قد تجاوزت 70. فهذه الدور تعرفونها جميعا، دور الحافظات، دور الأمهات كان لها دور، هذه الدور كان لها دور. أرأيتم لو لم يكن التشجيع من الدولة والتحفيز لها من الدولة أكان يوجد هذا في الكبار؟ لا يوجد، لا يوجد. بل أعجب من ذلك، كانوا يحفزون الأمهات في ميدان محو الأمية عنهم فيعطون المرأة التي تحصل محو الأمية أو شهادة محو الأمية بتقدم يعطونها حافز 1000 ريال. فانخرط كثير من أمهاتنا وأخواتنا الكبار في هذا الجانب فتعلموا العلم الشرعي وأصبحوا على درجة من العلم كبيرة، ولو لم يأتهم إلا أن يعرفن ما أوجب الله عليهن من العلم الشرعي. فالشاهد أن الأمم معاشر الأحبة لا تنهض إلا بالعلم، وأول علم تنهض به هو العلم الشرعي، وكما قلنا إن العلم الشرعي لا يعارض ولا يمنع مما من التقدم في العلوم الأخرى، فالعلم الشرعي يدعو إلى ذلك، العلم الشرعي يدعو إلى ذلك. والدليل عليه نحن في هذا العصر وقبله بأيام أو سنوات، العصر هذا القريب جدا، احتاجت البلاد إلى ما؟ احتاجت إلى الأمور الدنيوية، الشهادات في أمور الدنيا والتخصص في أمور الدنيا التي تحتاج إليها البلاد وتنهض بها من صناعة وهندسة وتقدم في الطب وكل أنواع أيضا في الصناعات الحربية في الدراسات الحربية ونحو ذلك. فلما جاءت الحاجة قام بعد ذلك تيسير وتذليل الصعاب لهؤلاء، فكانت الدولة تراعي هذا وتنظر إليه وتعلم أنها إن لم تحفزه بقيت محتاجة عالة على غيرها. فجاء في مثل هذه التخصصات فتح باب الابتعاث، فكانت في كل سنة تبتعث ما يقارب 5000 مبتعث اللي يسمونها المنح وتسمعون بها، هذا لسداد الحاجة في أمور الدنيا. أما الدين فهو كما قلت لكم الأصل، قد كانت الدولة تعتني به اعتناء قويا وتعتني به اعتناء سخيا، فعندنا اعتناء قوي واعتناء سخي. أما الاعتناء القوي لم تتساهل في هذا الجانب، وأنتم ترون كيف أصبحت المملكة السعودية حفظها الله وزادها من فضله ووفقها لكل خير وقطع عنها دابر كل شر، ترون كيف هي الآن قوية وهي محور في العالم الإسلامي كله بل في العالم كله. فأنشأت هذا الجانب ألا وهو جانب الابتعاث لسد حاجتها التي تحتاج أو تحتاجها في هذه الجوانب، ودعمتها دعما سخيا. والمال إذا لم ينفع بمثل هذا لا بارك الله فيه، ولكن الدولة وفقها الله عرفت كيف تستفيد من هذا. وعلى كل حال كما قيل قديما الحاجة أم الاختراع، فكلما جدت حاجة في باب من الأبواب قامت الدولة موفقة بذلك. والأصل معاشر الأحبة وجماع الكلام الذي تقدم أننا نحن إنما ظهرنا على غيرنا بتمسكنا بهذا الدين، وتمسكنا بهذا الدين لم يقم إلا بعد العلم، فإن المرأة إذا لم يعلم لم يعمل. هذا الأصل أنه يعمل يعلم ثم يعلم، وقد يكون خلافه وهو القليل، يعلم ولكن لا يعمل بما عمل، هذا على خطر عظيم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، والشاهد أن العلم الشرعي هو أساس هذه النهضة المباركة التي قامت عليها هذه البلاد. ثم إن البلاد هذه أيضا اعتنت برافد آخر، ألا وهو بجوار المدارس التعليمية، ألا وهو نشر العلم، وذلك بتوزيع الكتب الشرعية مجانا على المسلمين من أهل هذه البلاد وممن يفيد عليها. فأنشئت الدوائر التي هي مراجع في هذا الباب، ومن أول ما أنشئ في هذا الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، هذا كان قبل اسمها الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، وبقيت على هذا الاسم إلى عام 1414 للهجرة. ثم انبثق عنها وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ثم بعد ذلك حصل الفصل الأخير فأصبحت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وأخذت الأوقاف منها الذي يهمنا الذي يتعلق بالعلم والدعوة. فهذه الوزارة من يوم أن أنشئ أصلها حينما كانت تحت ولاية وإدارة سماحة والدنا وشيخنا وأستاذنا سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله، كانت توزع الكتب توزيعا مجانيا وتوفر لكل من جاءها أصول الكتب الإسلامية في الاعتقاد وفي التفسير وفي الحديث وفي الفقه وفي أصول الفقه في أصول التفسير وفي اللغة العربية وفي التاريخ. تجد إذا جاءهم طالب العلم المتخرج يحمل معه سيارة كتب، وهكذا هذه الوزارة الحالية لم تزل على هذا النهج فتوزع الكتب، وكذلك في أيام الحج هكذا مجمع الملك فهد لطباعة القرآن الكريم. جمع الملك فهد رحمه الله أيضا قام بدور كبير في طباعة كثير من الكتب الشرعية، فكانت هذه الكتب في هذه المؤسسات كلها توزع على عموم المسلمين أهل هذه البلاد ومن يرد عليها، توزع عليهم بالمجان. المقصود من ذلك نشر العلم الشرعي بين المسلمين، أولا أبناء البلاد هذه، وثانيا أبناء المسلمين الذين يريدون عليها من كل مكان. فلأجل هذا انتشر العلم الشرعي، ولأجل هذا حفظكم الله، أقول لكم وأنتم معي ما تخالفونني في ذلك، لأجل هذا ترون انتشار العلم الشرعي في هذه البلاد لا يوجد مثله في بلاد إسلامية أخرى أبدا. أقول مثل هذا، ولا الخير موجود، لكن مثل هذا النشر الذي عندنا للعلوم الشرعية لا يوجد مثله في البلاد الإسلامية الأخرى. فلذلك انتشر مذهب أهل السنة والجماعة انتشارا لا نظير له، انتشارا قويا واسعا، قوي وواسع. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا وإياكم وإخواننا المسلمين من فضله، ولعلنا هنا نقف، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.
نسيت شيئا؟ من جهود المملكة
ألا وهو إنشاؤها للجامعة الإسلامية في مطلع 83 للهجرة. هذه الجامعة الإسلامية هدية من حكومة هذه البلاد لأبناء المسلمين في العالم كله، وقد بلغت الجنسيات فيها حسب ما أحفظ إلى قريب من 200 جنسية أو يزيد، فتبعث لهم المنح فيأتون إليها وتعلمهم وتفقههم وتصرف وتنفق عليهم من غير من ولا تمن عليهم بذلك، ويعودون إلى بلدانهم مشايخ دعاة إلى الله على بصيرة، قد عرفوا العقيدة الصحيحة وتعلموا العلم الشرعي الأصيل النقي. فكم لهذه الجامعة من أياد بيضاء على أبناء المسلمين، بل إن التنصير اعترف، التنصير العالمي اعترف بأنه لم يقف في وجهه حجر عثرة إلا أبناء الجامعة الإسلامية في العالم الإسلامي وفي العالم كله. فالحمد لله على هذه النعمة العظيمة، وجزى الله دولتنا خير الجزاء وبارك فيها، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.